السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا نصبو أن تكون مصرنا الحبيبة من خير إلى أخير. كلنا نتمنى أن تعود مصر إلى الأمن والأمان والسلامة والرخاء والاستقرار، وكل هذا أمر محمود واجب. لكن هل فكرنا نحن في أنفسنا؟ هل فكرنا نحن في تغيير أخلاقياتنا؟ هل فكرنا نحن في تغيير سلوكياتنا؟ إلى متى ستظل حملات التشهير والتخوين ترمى جزافا على خلق الله عز وجل؟ إلى متى سيظل فقهاء الكيبورد عبر شبكة الإنترنت يجعلون من أنفسهم وجعلوا من أنفسهم إلى هذه اللحظة أوصياء على خلق الله؟ كل هذه تساؤلات وأكثر نطرحها في هذه الحلقة، والتي هي بعنوان أخلاقنا في أزمة. يشرفني ويسعدني أن يكون معي الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ هاني حلمي، فأهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا،
نورتنا وشرفتنا. وأيضا يشرفنا ويسعدنا أن يكون معي فضيلة الشيخ عبد الرحمن الصاوي، فأهلا ومرحبا.
الله يكرمك،
نورتنا وشرفتنا. والأستاذ الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، فأهلا ومرحبا بك. نبدأ معك مباشرة، إلى متى ستظل هذه الحملات المنبثقة عبر عدد كبير من الشباب عبر شبكة الإنترنت، وأيضا عبر عدد من وسائل الإعلام في حملات التشهير والتخوين؟
يعني هي سوف تستمر إلى أن تزول أسبابها.
نعم.
من ضمن أسباب هذا العنف اللفظي، وأنا بسميه عنف لفظي لأنه ده بيبقى مرحلة تسبق العنف الجسدي، ما نلاحظه على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى تويتر وعلى كل الصفحات على الإنترنت، إنه في حالة من العنف اللفظي الغير مسبوق، وحالة من التجاوز في استخدام الكلمات لم تكن مقبولة إلى وقت قريب. للأسف الشديد حتى تورط في هذا العنف اللفظي وفي هذا القبح يعني بعض الملتزمين وبعض المنتسبين لبعض الحركات أو التيارات الدينية للأسف الشديد. والمشكلة إنه يكمن وراء هذا العنف اللفظي حالة من الغضب الداخلي والغليان، فبيدفع إن الكلمات تطلع بتخرج جارحة وقاتلة أحيانا، وتوجه بشكل طائش، يعني مش بس حتى بتوجه نحو ما يعتقده من يتفوه بها أو يكتبها إن هم أعداء، حتى نحو من يتوقع إن هم كانوا يعني قريبين منه قبل كده، أو في يعني في شراكة مثلا فكرية أو شراكة في نشاط دعوي أو أي حاجة بهذا الشكل. هذا الغضب المكتوم بيصدر هذه الطلقات من الكلمات القبيحة والجارحة. الخطورة بقى إنه هذا الغضب يتصاعد مع الوقت. الظاهرة اللي ملاحظينها إنه لما يتوقف استخدام العنف اللفظي والكلمات القبيحة أو الجارحة أو الخادشة للحياء على الشباب الذكور، وإنما حتى البنات بقى في بنات كتير يستخدموا كلمات. وعشان برضو نكون منصفين إنه لم يبرأ أي طيار سياسي في الساحة المصرية من استخدام هذا، لكن احنا بنتألم أكتر لما يتورط فيها من ينتمي الى تيار دعوي معين.
لكن لعل سبب حملات الاقصاء الممنهجة الان المنتشرة على وسائل الاعلام وايضا عبر عدد كبير من شبكات الانترنت على التيار الاسلامي،
السبب
حملات الاقصاء.
حملات الاقصاء هو في نوع من الـ يعني نقول ايه، نقول انه في نوع من التشويه الصورة للتيار باكمله،
صحيح،
استنادا الى اخطاء سياسية حدثت، واستنادا الى صراعات يعني من سنين طويلة وحساسيات معينة، تم تعميم الصورة وتم تشويه الصورة كلها. البعض كان بيشوه بقصد وعارف هو بيعمل ايه، والبعض دخل في الحكاية بدون قصد، انه الناس بتتأثر بما يشاع في الاعلام، فأشيع في الإعلام كذا وكذا وكذا، فناس من المجتمع مشيوا على هذه الصورة رغم قناعتهم الشخصية بأنه الكلام ده ممكن ما يكونش صحيح على إطلاقه. أنا بس عايز أرجع لحتة تانية كمان في الانهيار الأخلاقي والعنف اللفظي واستخدام كلمات قبيحة ليست معتادة في المجتمع المصري، أنه للأسف الشديد في تبرير لهذا، مش بس تبرير، أحيانا استحسان، وهو هنا ده الخطر، لانه انا لو بقول كلمه وحشه او بتصرف تصرف سيء وعارف انه وحش يمكن ابطله في وقت من الاوقات، لكن للاسف الشديد لما تتابع كان في مثلا الفتره الاخيره دي تبريرات كتبوها شباب ملتزم على الفيسبوك وعلى تويتر، قالوا ايه؟ بينسبوا كلام لاحد الائمه العظام في التاريخ الاسلامي، انه قال ايه؟ قال ضاع حق من ليس له سفيه، وقاموا مترجمينها بقى باللغه العصريه، قال لك ايه؟ اللي ملوش صايع حقه ضايع،
اللي ملوش
صايع حقه ضايع. فقال لك انه لازم في هذه المعركه السياسيه، هي معركه وجود، تستخدم كل الاسلحه بما فيها انك تطلق سفهاء، ان يكون لك سفهاء، ان يكون لك ناس صايعين يخوفوا المناوئين ليك والمعارضين ليك. هنا ده سقوط اخلاقي خطورته شديدة جدا، انك هتتورط بقى انك انت تترك كل القيم وكل المبادئ وتبقى معركة سياسية. الحاجة الاسوأ ان مش بس ده، دي مرحلة تبرير، في مرحلة استحسان، ان البعض يظن ان هو يتعبد لله باستخدام هذه الالفاظ، لانه كده بيهز من هيبة ما يتخيله عدو أو ما يتصوره عدو، فكأنه يعتبر إن ده نوع من الجهاد، الجهاد بالكلمة. بتقوله بس دي كلمة قبيحة، والرسول عليه السلام هو أكثر من أوذي
صلى الله عليه وسلم،
هل يؤثر عنه إن هو أو أو أو, أو أحد من الصحابة نزلوا بخطابهم مع المناوئين ومع المعادين وقالوا انه ضاع حق من ليس له سفيه، وانه دي وسائل للصراع او ادوات في الصراع؟ هنا المشكلة. فاحنا عندنا دوافع، ده الغضب المكتوم، والغضب طبعا له اسباب كتيرة. الحاجة التانية التبرير، الحاجة التالتة الاستحسان. وهنا التلت سلالم دول بيسمحوا بانه الحكاية تزيد، وللأسف الشديد ناس كتير بتبقى معجبة بده ولا بيحقق نتائج. انا كده فعلا خليتهم يقفوا عند حدهم، انا كده كسبت المعركة.
على فكرة الاستحسان ايضا موجود على كل الاطراف،
على كل الاطراف
الاسلام وبقيت التيارات
السياسية. ما انا قلت لك لم يبرا تيار،
حتى حملات الاقصاء في الفترة الاخيرة بدأت تلقي استحسان عند بعض الناس.
ده صحيح، بس ايه، انت لما بتتعامل مع تيار دعوي او تيار اخلاقي او تيار ينتمي الى فكر معين او الى عقيدة معينة، لا تسمح بهذا التجاوز الاخلاقي، هنا بتبقى الايه؟ المحاسبة اكتر. ما يبقى حد تاني لم يدعي ان هو عنده مشكلة في حاجة فبيتصرف بحرية مطلقة، يقول اللي هو عايزه ويعمل اللي هو عايزه.
نعم. طيب انا عارف عشان حضرتك عندك مرتبط بحلقة اخرى، فنعتذر لمشاهدينا الكرام وناخذ فاصل ثم نعود لضيوفنا الكرام فضيلة الشيخ هاني حلمي وفضيلة الدكتور عبد الرحمن الصاوي، فلا تذهبوا بعيدا. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وباسمي وباسمكم أجدد التحية ضيفي الكريمين فضيلة الشيخ هاني حلمي، فأهلا ومرحبا. فضيلة الدكتور عبد الرحمن الصاوي، أهلا ومرحبا بك. زمان يا شيخ هاني لما كنا نسمع من الشيخ يعقوب على المنبر كيف حال قلوبكم مع الله، في هذا الزمان الذي نعيش فيه الآن والذي نعاني فيه من سوء الأخلاق اللي هو موضوع الحلقة، محتاجين فعلا أن احنا نستشعر هذا المعنى، كيف حال قلوبنا مع الله؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف، احنا في مبدأ التربية بيبقى عندنا ثلاث أسس أساسية، مبدأ التصفية أو التخلية، ومبدأ التحلية، ومبدأ بنسميه التحقق. لو انت عايز تعرف هو الإنسان ده التزامه حقيقي وانه صلاحه بجد نافع وواضح ومش صورة، لازم تبص فيه الثلاث معاني دول. اول حاجة، هو عارف عيوبه كويس ولا لأ، وهو قادر ان هو يتغير منها وان هو يتحلى بمكارم الاخلاق المفقودة دي. والتحقق ده بيقوله بيتحقق في حاجتين. اذا كان لسه دكتور محمد بيقول العنف اللفظي، فرقم واحد عايز تعرف الانسان ده قلبه شغال صح، هو ماشي في السكة ولا لا، واحد لسانه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا يستقيم ايمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فلو انت بتقولي كيف حال قلبي مع الله عز وجل وكيف حال قلوب الناس مع الله، يبقى على طول شوف لسانهم عامل ايه. نعم. إذا كان اللسان مستقيم يبقى القلب مستقيم، إذا كان القلب مستقيم يبقى الإيمان مستقيم، هي معادلة تبتدي من هنا. الأمر الثاني اللي أنا أعرف به معاملاتك مع الناس تكشفك، يعني توضح أن أنت بجد الإيمان ده يباشر قلبك ولا هو مظهر فقط وليس مخبر. هو ده المطلوب. فعشان كده لازم أبتدي من ها هنا، أبتدي المعادلة منين؟ من إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أبتدي المعادلة منين؟ من تطهير القلب، من تزكية النفس. شوف المعادلة بتقول إن أنا عندي ثلاث حاجات أساسية، ثلاث حاجات أساسية المفروض إن هي دي كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الرسالة كلها اتلخصت في ثلاث حاجات: إن يتلو عليهم آياتي ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. عندي ثلاث حاجات أساسية المفروض دي يبقى موجودين. المنهج ده بيقوم على علم، والمفروض عمل يظهر فيها أثر هذا العلم، والمفروض أن فيه منهج تزكية، منهج تربية، منهج تأديبي للناس. فلو كنا احنا بنركز في جانب على حساب جانب، يعني هتلاقي في الاتجاهات الإسلامية بشكل عام في مناهج اهتمت جدا بالجانب العلمي على حساب الجانب الأخلاقي، فطلعت لنا نموذج في تشويه من جانب معين. في مناهج بيتقال عليها مناهج تربوية بحتة، ممكن تكون عندها مشكلة شوية في التأصيل العلمي وعندها مشكلة في الحركة الدعوية، ممكن يكون عنده كذا، فتلاقيه في الجانب ده كويس جدا لكن على حساب جانب آخر. عايز أقولك إن الاتجاهات الموجودة دلوقتي بشكل عام ممكن تقسمها خمس تقسيمات، خمس حاجات أساسية. هتلاقي في طيار بيهتم قوي بالتأصيل العقدي فقط على حساب التطبيق العملي والحركي، فهو نظري أبي قوي. في طيار تاني تقدر تقول عليه التيار التربوي بشكل عام، بيهتم جدا بالجانب ده على حساب جانب تانية. في طيار تالت بيسموه التيار الثقافي أكثر، برضه هنا بيركز بؤرته أكتر على العلم، ويمكن شوية فيها تأثير في الجانب العملي لكن مش بالشكل الكافي. عندك طيار آخر، طيار بيفكر بطريقة مختلفة خالص، طيار حركي بحت. والطيار الأخير اللي هو المفترض ان هو يكون ده الطيار الأمثل هو الطيار الشمولي الشامل للمفهوم ده كله. لو أنا عندي المنظومة دي كلها مكتملة، لو أنا عندي منظومة العلم، منظومة العمل، منظومة التربية والتزكية، منظومة الحركة، منظومة الحياة، عندي شخص بيجمع ما بين ثلاث حاجات، لو وجدت البني آدم ده تبتدي تتجاوب على هذه الأسئلة للواقع. إيه الثلاث حاجات؟ أنا محتاج واحد عنده إيمان، يعني حال مع الله عز وجل، وعنده عمران، عنده بصمة في الحياة، فهم دنيا صح، فهم واقع صح، مؤثر في هذا الواقع، هو يصنع واقع يغير الواقع، هو ده اللي عنده منظومة العمران واستعمركم فيها. التالتة أخلاق على أخلاق القرآن. أخلاق القرآن دي اللي هي أنت بتعدي عليك كتير قوي، أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول خلقه القرآن. وما بنفعلش ده في الواقع، يعني احنا بناخد الكلمة كده ونقول هو النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي، ازاي دي؟ ازاي المعنى ده يبقى مطبق في الواقع؟ انه لما مثلا يمر بيك وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم جاهلون قالوا سلام، ده كده حطوا بقى معيار، انت بتعمل ده ولا لا، تعرف انت فين وتعرف قلبك فين وتعرف حياتك انت ماشي في السكة صح ولا لا. لما امرأة يعدي عليها مثلا فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت، ويجي يقول لك فيها المعنيين انها قالت باستحياء ومشت باستحياء، يبقى ده معيار. فلما نبص نلاقي ان بنت المفترض انها تكون فاهمة دينها كويس ولا تتكلم بحياء، يبقى انا عندي مشكلة في المنظومة من هنا. فدي المعايير الاساسية اللي من خلالها لازم افهم الواقع اللي احنا فيه دلوقتي.
وهنا يا شيخ هاني وفضيلة الشيخ عبد الرحمن يبزغ دور الداعية، لذلك سؤالي الدكتور عبد الرحمن دور الدعاء في ترسيخ هذه المعاني التي تتكلم عنها الشيخ هاني في نفوس الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكما تفضل الشيخ هاني فعلا أننا نحتاج أن نفعل الذي نسمعه في القرآن أو في السنة. يعني معنى قول عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، كان القرآن يمشي الأرض، يعني إذا سمع آية، يعني أذكر كلمة ابن القيم رحمه الله تعالى يقول ينبغي أن تعتقد أن القرآن كأنما نزل لك أنت وحدك. يعني إذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يعني كأنه يقول لك يا محمد يا إبراهيم يا عبد الرحمن يا عمر يا هاني، كأنه يكلمك أنت،
استشعر أن الله يخاطبك أنت.
نعم. ساعتها سأستشعر أن الله جل وعلا يأمرني عبد الرحمن شخصيا، سأطبق ذلك لأن الله جل وعلا سيطلع قال لك اعمل وكل اعملوا فسأرى الله عملكم اعملوا أنا سأراك. فمحاولة هذا التطبيق يعني تحتاج فعلا من الدعاة إلى بذل كبير لا سيما مع تغير الواقع. للأسف يا شيخ عمر أن الثورة التي مضت أفرزت أخلاقنا الحقيقية،
نعم.
يعني أفرزت أخلاقنا المدفونة
زي ما قال الشيخ محمد، خرجت أسوأ ما فينا من أخلاق. نعم.
يعني أنا أذكر بعد محنة إخواننا في غزة الأولى اللي هي ضرب في 2008 أو قريب من هذا 2009، أنا قلت لهم يعني هذه المحنة أفرزت معدننا. يعني يبقى مثلا السكر إحنا بنبيعه جوه مصر بأربعة جنيه، أو راح أبيعه للجائعين دول المفروض هم جائعين أدهلهم ببلاش، أبيعه للجائعين بأربعين جنيه، يبقى هذا أفرز أن أنا عندي في أخلاق داخلية استغلال. هذه عفوا هذه فضيحة لأنفسنا أمام أنفسنا فضلا عن غيرنا. كيف نصلح هذا؟ كيف نصلح هذا؟ يعني ابن الجوزي يذكر في كثير من كتبه طريقة إصلاح الأخلاق عن طريق أربعة أشياء. الأمر الأول هو الدعاء، ولابد أن نعتقد أن أمورنا كلها ستحل بهذا المبدأ الأول. لابد أن تلقي حملك وهمك كله بساحة الملك جل وعلا، لابد أن يكون يعني أول شيء تفعله دائما أن تقول يا رب. يعني إيه؟ يعني أخلاق الناس وحشة، يا رب حسن أخلاق. ده أبسط أسلوب وأبسط عبارة. وورد هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما علم النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، قال له قل اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها وله. هذا ثابت في صحيح مسلم. يعني يا علي بن أبي طالب كل نفس فيها شيء من الخبث، كل نفس فيها شيء من العيوب من الأخلاق الذميمة، ادع الله جل وعلا أن يصلح نفسك. أنا فيه بخل، يا رب ابعد عني البخل. أنا لساني فالت، أنا بتكلم كلام واقعي، أنا لساني بفلت، أقول لك أنا بصراحة بتخنق بسرعة وبغضب بسرعة. ادع الله جل وعلا أن يرزقك الحلم، ادع الله جل وعلا أن يعينك على ذلك. أنا عندي بخل، ادع الله أن يرزقك الكرم. فسلاحك الأول أن تقول يا رب، الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله جل وعلا ويقول كما في مسند أحمد بإسناد صحيح، كان بيقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. يدعو النبي ذلك. وثبت عند الطبراني أيضا أن النبي بإسناد صحيح الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اهدني لأحسن الأخلاق. لا يهدي لأحسنها إلا أنت. لابد أن يعتقد الناس ذلك. إن سلاحك الأول عند ربنا، لن يهديك للأخلاق الطيبة ولن يصلح أخلاقك القبيحة أو الخبيثة إلا الله جل وعلا. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئة لا يصرف عني سيئة إلا أنت.
لكن على لا يستشعر هذا من هو سيء الأخلاق ويكون هو فاهم أنه فعلا عنده سوء خلق. الآن الفكرة اللي كان بيتكلم عنها الدكتور محمد المهدي أن بعض الشباب الملتزم الآن أصبح يعاني الآن من سوء الأخلاق، لكنه يفعل ذلك من وجهة نظره هو تقربا إلى الله دفاعا عن حقيقة ما يقتنعه.
هذه النقطة الرابعة بقى اللي هي في الأربعة دول. أنا قلت النقطة الأولى أن تقول يا رب، الدعاء. النقطة الثانية تكمن في حديث النبي عليه السلام، إنما العلم بالتعلم
والحلم
مش الحلم ده خلق. كيف سيأتي الحلم؟ بالتعلم. يعني إيه؟ سيأتي الخلق إن كان الخلق مفقودا عندك سيأتي. سيأتي كيف؟ بالتخلق. يعني إيه؟ يعني أنا لساني بغلط وحسن اللسان هذا خلق طيب، طب هو مش فيه، ماذا أفعل؟ أعود لساني دائما على التخلق، على أن لا يخرج إلا اللين. طب لو أنا أخطأت ماذا أفعل؟ أعاقب نفسي. أعاقب نفسي بطاعة هي في لها فائدتان. الفائدة الأولى إنها تلسعني. مثلا أنا لو غلطت قلت كلمة غلط، طلعت مني كلمة غلط، أصوم ثلاثة أيام وتوم أنا صايم فاكر، دي عقوبة. وفي نفس الوقت هي طاعة، كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. أنا عملت طاعة بعد السيئة تذهب السيئة، وفي نفس الوقت تفكرني. بس بقول العقوبة دي أنت اعمل لنفسك عقوبة تذكرك. يعني إيه؟ في واحد بيصوم مش فرق بالنسبة له الصيام، أقول لا طلع 50 جنيه لله، الصيام بالنسبة له سهل، أقول طلع 50 جنيه لله.
هل نحسن إن شاء الله إحنا نعاقب أنفسنا ولا هنهرب من العقوبة؟ يعني
ما لا، ما
حتى لو فرضت عقوبة على نفسك
أنت حضرتك شوف العقوبة اللي تفكرك اللي هي فيها شدة على النفس.
واحد تاني 50 جنيه بالنسبه له ولا حاجه، مرتبه 10000 جنيه 50 جنيه يعني، اقول له لا قوم الليل 3 ساعات. يبقى القيام ده اللي متعب بالنسبه له. انت شوف طاعه تلسعك بتعبيرنا تقوم تفكرك في نفس الوقت تفحو زلاتك. نعم. الحلم بالتحلم. التحلم يعني ايه؟ يعني هيجي مره مره. هيجي مره في مره. وعفوا لو في شاب خاطب واحده وعاقد عليها وخارج يتفسح هو وهي، هنقول الشاب ده بخيل، ما بيركبش عربية تاكسي خالص، بتعلف في الميكروباص عشان يوفر النص جنيه. هو بخيل. لما بيمشي مع نفسه بقريه هيتقطع ومش عاوز يجيب كوباية العصير، هو بخيل. طب لو مشي معاها هيعمل ايه؟
هيبكش.
ايوه هو ده التكلف. هيتكلف معاها حسن الخلق. هيركبها احسن تاكسي. تقول له قريب، لا لا الكاب ازاي ما تمشيش على رجليكي،
بس هتبقى طعنه في قلبه برضه.
ما هو هو كده يا شيخ، انت عارف اللي بيكذب على نفسه كذبه وبعدين يصدقها. يا اخي انت تكذب على نفسك. تكلف حسن الخلق حتى يصير طبعا لك.
صحيح.
انا اريد ان ازيل هذه الكلمه التي تجري على لسان الناس، يا عم الطابع يغلب.
طب.
لا لا لا، هذه كلمه خاطئه.
نعم.
الكلمه الصحيحه هي التي توافق حديث النبي عليه الصلاه والسلام، انما الحلم بالتحلم. انا اقول له لا، الطبع بالتطبع. انت حاول تطبع نفسك، تعمل نفسك فرامل. اللي راكب عربيه وبيمشي مركب لسه التيل جديد، بيجي يدوس ما بيدوس كويس ليه؟ لسه ما طبعش. مش بيقولوا ترى السواق يفهم. صحيح. لسه ما طبعش. انت بتعمل ايه؟ هتفرمل نفسك عن الاخلاق الخبيثه بس بتتطبع. يبقى الاولى الدعاء، الثانيه التطبع او التخلق بحسن خلق، الامر الثالث مصاحبة حسن الخلق. يعني انا فيا كسل، امشي مع واحد نشيط هي ايه؟
النشاط
هيحركني. انا ببساطه كده، واحد بيشرب سجاير ومشي مع الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، هم الثلاث المشايخ اللي حواليه، هيشرب سجاير؟
لا،
على الاقل هيكسف.
نعم، يستحق.
طب والعكس، لو هو طيب وحسن الخلق ومشي مع ناس بيبصوا على البنات، على الاقل لو ما قالولوش بص، لو هو بص مش هيقولوا له حاجه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل على دين خليله، كما في سنة أبي داود يستاذ صحيح، فلينظر أحدكم من يخالد. سر ما حسن الخلق رغما عنك ستكون كذلك، فالمرء اجتماعي بطبعه. حاجة الرابعة سريعا،
وفي المعنى ده كمان يا دكتور عبد الرحمن، الواحد أصلا بيكون وحش ومش مع ناس وحش منه، بيشوف نفسه بالنسبة لهم حد من الصحابة يعني.
أيوة والله. في كلمة لابن القيم يا أستاذ عمر لفت نظري إليها، بيقول إيه؟ هل يعدي السليم الأجرب؟ هل يعدي السليم الأجرب؟ يعني الواحد سليم مش معاه صحيح، مين اللي هيعدي مين؟
الأجرب.
الأجرب اللي يعدي السليم. فأنت ما تقول أنا همشي مع الوحشين دول وأنا أصلحهم، لا، في الحق في الحقيقة هم اللي يعدوك. لا، أنت امشي مع حسن الخلق لتتطبع بطبعهم.
صحيح.
النقطة الرابعة اللي لفت النظر من شوية، وهي طب أنا هعرف إزاي إن أنا عندي أخلاق دي؟ هي بالحاجة بقى إصلاح العيوب. تعرفها منين إصلاح العيوب؟ عالم ينصحك. أول ما تلاقي شيخ قول له انصحني. الشيخ يرى فيك ما لا تراه انت في نفسك. والشيخ ناصح. لو شاب جه يستنصحه الشيخ يقول له غض بصرك، انما لو راجل كبير جه يستنصحه هيقول له انفق. يعني ده راجل ما يسور الحال مثلا، في اللي جه واحد راكب عربيه فخمه وجاي يقول له شيخ استنصحني، يقول له تواضع. فالشيخ هيلمع
من امام.
هيلمع. الامام احمد بن حنبل جاله رجل يقول له اول رؤيه، قال له ايه؟ قال له رايت اني اؤذن، قال ستحج بيت الله الحرام. الثاني قال رأيت أنه أذن، قال أنت سارق. فبيسألوه ليه؟
وكلاهما
قال أنا سأذن. قال جاء الأول فتذكرت قول الله جل وعلا، لما رأيت صلاحه تذكرت قول الله جل وعلا
وأذن
في الناس بالحج شرط حج. وجاء الثاني فرأيت فيه فسقا فذكرت قول الله تعالى فأذن مؤذن بينهم أيتها العير إنكم لسارقون. فالعالم ينصح. ثانيا صاحب مرآتك، مش تمشي معه خلاص، لا قول له انصحني كما قال عمر بن العزيز لرجاء وغيره، يا رجاء إن وجدتني ضللت فشدني شدا وكلي، اتق الله يا عمر، قول العيوب اللي فيها. فالصاحب يقول لي لأخوه أنا شفت فيك كده، المسلم مرآة أخيه.
بس طبيعة نفس البشرية دكتور عبد الرحمن يمكن تأبى ذلك يعني. أنا ممكن صاحبي وكل حاجة، لكن لما بيجي ينتقدني تحس نفسي عايز تبعد عنه.
وأنت ينبغي الأمر الاثنين، للأول أن يعطيها النصيحة يلفها في وردة، ما يدلاش طوبة. قول بص انا هقول لك وخلاص، انت بصراحه بخيل. لا، طب ممكن واحد يقول له بطريقه ثانيه، يقول له والله يا اخي سبحان الله، صدق النبي عليه الصلاه والسلام
صلى الله عليه وسلم
وهو جائع، ابو هريره وهو جائع النبي قال له اطعم الطعام، مع انه جائع يعني يعني فعلا الانسان حتى لو يعني يلفها له فرقه كويسه. بيقول لي سيد يا اخي والله في واحد كان سالني سؤال, انا لو ببص على البنات اقول لي ايه؟ قلت له يا اخي المفروض انك ربنا يقف قدامك يقفك امامه يوم القيامه ويسالك عن كل نظره. انا شايفه بيبص قدامي, انا جبت له بطريقه واحد بيسالني ما ادتهالوش انت وحش وانت وحش وانت بطريقه كويسه. وعلى الثاني كذلك ان يقبل حتى لو جت بطوبه.
نعم.
فرحم الله الرجل
اهدى
اهدى الي عيوبي.
نعم.
تاتي بصوره هديه. طب لو ما ادانيش بصوره هديه انا هقبلها لان انا عارف ان هي تربيه لنفسي.
اي نعم.
يبقى يعني مش عاوز اخد حقي يا اخي.
الله يبارك فيك كما انت
شايف. الله يكرمك.
انا عايز اعود بس على ما بدا به فضيله الدكتور عبد الرحمن, فكره ان تستشعر ان الله عز وجل يخاطبك انت. تخيل معي انه لو ان مسؤولا خاطبني انا وامرني بشيء معين, كيف سيكون موقفي مع هذا المسؤول الا ان البي يعني. لكن سبحان الله اصبح عندنا الان استهانه باوامر الله عز وجل.
احنا عندنا خلل في مناهج التربيه.
نعم.
في حد بيربي من بره في حد بيربي من جوه. في تربية ان انا هربي عليه افعل ولا تفعل كده والمحاسبة على ذلك. محاسبة ظاهرية يعني انت خلصت دلوقتي, انت صليت الخمس صلوات, انت صمت كذا, انت عملت كذا, ونعمل جداول المحاسبة بالشكل ده. جداول كلها ظاهرية والحكم على الظاهر. مفيش حد بقى في اللي بيربي من جوه ده اللي بيربي على المراقبة. اللي بيربي على معايشة أسماء ربنا وصفاته. هنا ده المعنى اللي احنا محتاجين نغرسه, وده المنهج المختلف اللي فعلا مفقود تربويا الآن. أنا محتاج إن أنا أبتدي أعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. شوف كده احنا لما بنيجي نقيم هتلاقي مثلا إيه, خليت فلان يصلي, فلانة اتحجبت, فلان كذا, ونبقى ده بالنسبة لنا إنجاز دعوي. على إنه الأوقع ان احنا نعلمه ازاي يعيش روح الصلاة, ان هو يعيش ازاي الخشوع والخضوع ويتعلمها ويمارسها وتاخد معايا وقت طويل لغاية ما يشربها قلبه. هنا هيبتدي الموضوع يختلف. هنا بقى لما يبتدي هو يتعايش من المعاني دي ويبتدي يبقى شوف كده في اصول منهج التعبد على منهاج النبوة, نزلت ايات سورة المزمل وفيها لاحظ, واحد قم الليل, اثنين رتل القرآن ترتيلة, ثلاثة اذكر اسم ربك, ما قالش اذكر ربك. دي مش ذكر, احنا دايما نعديها على اذكر اسم ربك يعني تسبح وكذا وكذا, لا لا, اذكر اسم, عيش مع اسمه, مع اسم من اسماء ربنا سبحانه وتعالى, وتعايش معها تعايش حقيقي. انا عندي في ازمة الاخلاق دي اللي احنا بنتكلم فيها, انا عندي مشكله انه الناس غفله والاسباب الغفله كثيره جدا, فتلاقي التوصيف القراني بيوصف لي حال اللي احنا بنتكلم عليهم دول. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس, لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. بص بقى يبتدي يقول لك هتحل مشكله الغفله ازاي, ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. شفت جاي ازاي؟ ان انا عايز دلوقتي افوقك, هو ده, اغرس المعنى ده قدامك واقوله مرة واثنين وثلاثة واربعة. تعال شوف كده التجارب العملية السلفية, السلف كانوا بيربوا ازاي. لما يجي سهل بن عبد الله التستري يقول انا بت عند خالي فوجدته قائما يصلي ويبكي, فقلت لما يا خال؟ قال يا بني قل, ولسه هو غلام صغير يقول وعلمه ثلاث كلمات. والشاهد فيها مهم جدا. أنا طول عمري كنت فاهم ان هو قال له قول الكلام ده بلسانك كده اللي هو ايه, الله ناظري, الله شاهدي, الله معي, الله مطلع علي. قال له لا, الاثر قال له رددها بقلبك. شايف فاهم اللي انا عايز اقوله؟ في تربية من جوه, في تربية من بره. من بره اللي هي قول معايا يلا نقول الكلمات دي, قولوا كذا قولوا كذا, تبنا الى الله تبنا الى الله, رجعنا الى الله رجعنا الى الله, ويخرج من الجلسة خلاص هو قال كلام. اروح اصلي ورا الشيخ فلان يقعد يدعي يدعي وابكي وخلاص. انما الرجل بيتكلم بعمق, هو ده اللي انا عايزه بالضبط عشان نغير المنظومة دي تبقى ازاي. بدأ يقول له قلبك ينطق ازاي دي بقى, اللي هي واذكر ربك في نفسك, مش في نفسك, في قلبك. بقلبك كده تقعد كده يا اخي ربنا معايا, ربنا مطلع علينا. ده كده كلام قلبك، ده انت ما بتقولش كده الكلام ده بلسانك، قاعد كده بتمرر المعاني دي عليك. احنا ما بنعلمش كده، احنا بنعلم من بره. احنا طول الوقت ايه، احفظ الاذكار دي، قول الادعيه دي، اعمل كذا كذا وخلاص. انما بيبتدي يقول له قولها بقلبك، وقعد كده خمس دقائق، ممكن خمس دقائق بس تدهم لي كل يوم عشان نبتدي نغير تغيير حقيقي. اقعد قول كده بينك وبين نفسك، ربنا شايفني، ربنا مطلع عليا، ربنا مراقبني، رقيب سبحانه وتعالى. اتصور كده ان انت واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى، وجدوا معامله حاضرة. مرر على قلبك كده، عبدي فعلت كذا يوم كذا. عيش الجو ده، عيشه. احنا دلوقتي في العالم الافتراضي كله عايش في طب ما تخلي خيالاتك هنا وتستشعر المعاني دي وتعيشها فعلا من جواك. يبتدي التغيير يبقى تغيير جوهري. اتعلم بقى ده. فلما تيجي تقولي بعد كده امسك المصحف وابتدي اقرا، انا مستشعر ان ده كلام ربنا. فقبل ما امسك المصحف، قبل ما امسكه وابتدي اتعايش ان الايه دي بتخاطبني انا، هقول له انت فاهم وانت ماسك المصحف ده، انت فاهم ده ايه؟ ده مش ورد، مش ورد يتقري، ده مش شيء بتستجلب به البركه، ده مش عشان ربنا يرزقك بشويه فلوس ولا يعافيك من كذا او كذا او كذا، لا لا لا، ده ربنا بيكلمك
سبحان الله.
وهنا تعيشه الجو الشعوري ده. قول له تعرف سيدنا موسى لما سمع ربنا كان عامل ازاي؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يقول له وما تلك بيمينك يا موسى، فسيدنا موسى يحب الكلام ويأنس بالله سبحانه وتعالى فيطول في الكلام، ها عصايا اتوكع عليها واهش بها على الغنم ولي فيها مآرب اخرى، وعايز خلاص هو في متعه تانية خالص، استشعر ان ربنا بيكلمك انت. او سمني الله لك، استشعر الاحساس ده، وكل ايه بتخضك انت وبتتعايش معها كده. استشعر ان فتحة المصحف دي انها بتسكب في قلبك حب الله عز وجل، من سره ان يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. التفاعل ده هو المطلوب. ان انا ابتدي يبقى فيه شيء مختلف في التلقين والتوجيه، لان ده خطأ من الاخطاء الاساسية اللي احنا وقعين فيها.
ودي نفس النقطة اللي بتكلم فيها الدكتور الرحمن، لكن هذا الامر محتاج منا ان احنا نكون اساسا في بيئات ايمانية اساس نعرف استشعر كل هذه المعاني الطيبه.
ما هو انت لازم دلوقتي
تجد يعني مصاحبه الاخيار اللي قال عليها الدكتور عبد الرحمن.
بص، هو انا عندي خمس حاجات بتصنع شخصيه اي واحد مننا. ولو داويت الامور دي يبقى انت ظبطت منظومه الاخلاق ومنظومه الانسان. ده الخمس حاجات الاساسيه اللي بتصنعني انا: بيتي، البيت، الاسره. ودي بتمثل تقريبا 95% من التشكيل في سن ما قبل المدرسة اللي بيقولوا عليه الخمس سنين الأولانيين أو الست سنين الأولانيين. وبعد كده التأثير بيبتدي يروح لحتة تانية، بيبتدي يروح للدار اللي انت هتتعلم فيها من أول الحضانة فما فوق. يجي التأثير الإعلام اللي انت أصلا بتشوفه أو بتتفاعل معاه من أول جريدة ومجلة، حتى الولد صغير من أول مجلة فيها الكرتون لغاية ما بعد ذلك من برامج، من أفلام، من مسلسلات، من منظومة الإعلام بشكل عام لغاية برنامج التوك شو اللي ممكن بيعمل كل مفعول السحر. الإعلام رقم أربعة، المكان اللي حيتعبد فيه، وهنا المسجد بقى دوره وتفعيله. رقم خمسة، الصحبة. ولاحظ في كل فترة عمرية بيبقى تأثير واحدة من الخمسة دول أقوى من غيره. يعني مثلا في سنين متقدمة شوية تأثير صاحبه بالذات في فترة ما بعد البلوغ، هنا صاحبه أشد كتير جدا، هو خلاص بقى بيبقى متمرد شوية وعايز يحس باستقلالية شخصيته، والوالد قاعد بيلقن ومش فاهم إزاي يبقى الأب الصديق والأم الصديقة، مش قادرين الناس نستوعب فن التربية في الجانب ده، فبتعامل معاه على إنه لسه الطفل الصغير وهو خلاص بقى عنده مصدر آخر يتلقى منه. أنا لو قدرت أعمل دول قدرت اضبطها تماما، كل واحده من دول ازاي تبقى مؤثر ايجابي مش سلبي، يبقى انا كده حليت المشكله.
فضيله الدكتور رحمن، لعل حضرتك متابع ما يحدث الان عبر شبكه الانترنت، لا سيما مما يطلق عليهم فقهاء الكيبورد وتلك الحملات الممنهجه في تشويه صوره المشايخ.
فقهاء الكيبورد
او مره الشيخ ابو اسحاق
التعبير الكيبورد اللي هو يعني بيفتي وهو على الكمبيوتر.
فتلاقي قاعد عمال يتهم فضيل الدكتور عبد الرحمن الصاوي في دينه، يتهم الدكتور الشيخ هاني حلمي في مواقفه الاخيره، يتهم فلان الفلاني بانه انسان ربما يكون قريب لفصيل معين او الى غير ذلك، اللي هي حمله هدم الرموز. بيقولوا دائما ان الان الخطاب الدعوي من المشايخ اصبح بعيدا عن الواقع. كيف ترى الخطاب الدعوي الان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. يعني يقينا ان الناس ينتظرون كلمه الدعاء في اي فتنه او ابتلاء او مشكله، لان كلمه الدعاء شاء الله جل وعلا، وان يعني حاول غير المسلمين ان يعني ينفروا المسلمين من ذلك، شاء الله أن تكون كلمة الدعاة في الأزمات مطلوبة وراجحة.
نعم.
ومن هنا إن لم يسمعها الناس يتهمون هؤلاء الدعاة.
نعم.
فهذه يعني مربط الفرس أو المشكلة.
صحيح.
لكن أنا أذكر الآن أثرا عظيما لمعاذ بن جابر رضي الله عنه، هو في سنن أبي داود والشيخ الألباني صححه، وهذا وإن كان من كلام معاذ بن جابر لكن العلماء يقولون مثل هذا له حكم الرفع. يعني الأحاديث ده كلام معاذ بس كأن النبي قاله.
نعم.
لأن معاذ بن جبل سيتكلم رضي الله عنه عن أمور مستقبلية ستحدث، حدثت الآن في زماننا، وما كان لمعاذ بن جبل أن يقولها إلا إذا كان قد أخذها من النبي عليه الصلاة والسلام. فيقولون مثل هذا له حكم الرفع. يقول معاذ بن جبل: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والكبير والصغير والمؤمن والمنافق، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد أخذت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وابتدع فإنما ابتدع ضلالة. الشاهد بقى قال معاذ: وأحذركم زيغة الحكيم. يحذركم أن يكون عالم يزل.
نعم.
تأخذ الزلة بتاعته. وأحذركم زيغة الحكيم، وعليكم بحكمة المنافق، يعني أو خذوا حكمة المنافق. فقال يزيد بن عميرة، هو تلميذ معاذ بن جبل من أصحابه، قال: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، ولا يثنيك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع أو أن يراجع، وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نور.
كلام بديع ما شاء الله. نعم.
الشاهد إيش عمر؟ أن معاذ بن جبل يقول في أحذركم زيغة الحكيم، يعني زيغة العالم، تعرفها إزاي؟ إن حاجة اختلف فيها عن بقية العلماء.
نعم.
طلع بها لوحده، أول ما تسمعها تقول إيه ده؟ اسمها ما هذه؟
نعم.
تتاخد. أحذركم زيغة الحكيم التي قالوا لها ما هذه؟ بس قال له إيه؟ قال له: اجتنب هذه ولا يثنيك ذلك عنه، يعني خليك واقعي. عالم زل، وهذا وارد، زمن العصمة انتهى، ماتت العصمة بدفن النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
خلاص، يبقى لن تجد معصوما حتى في الصحابة أنفسهم أو حتى في الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم لهم هنات رضي الله عنهم وغفر الله لهم. لكن إن وجدت خطأ أو زلة في اجتهادك تراها من عالم لا يثنيك ذلك عنه، ما تهدموش بقى خلاص.
للأسف ده غير اللي بيحصل بقى.
ما تهدموش. نعم. انت تجاوز هذه النقطة وتخطى هذا الخطأ، ولا تأخذ منه هذه الزلة التي رأيتها مشتهرة أو مشتبهة في رواية تانية أو رأيتها خطأ، بس ليس معنى ذلك أن تبطل كل دعوته أو أن تبطل كل بذله أو داعي سعيه. فهذه من الأخلاق التي ينبغي أن نتربى أنفسنا عليها. نعم.
بس هل أقدر أفهم يا أستاذ الرحمن أن السكوت في وقت الفتن ربما يكون أفضل من الكلام؟
والله أنا يعني أنا حتى أكون واقعيا يا شيخ عمر. نعم. أنا أنت بتمشي في الشارع يقول لك الشيخ فلان ما قالش حاجة.
صحيح.
وإحنا تعبانين.
صحيح.
وهذا واقع. أنا والله ردي على الناس أقول: يا أخي كل المشايخ كل له عذره. كل شيخ، الشيخ يجتهد ويرى أن السكوت هذه فتنة، وأن السكوت كما فعل أسامة بن زيد وكما فعل فلان وفلان وفلان، السكوت أولى وأظلمت الفتنة مظلمة، وأنا سأنتظر لا أتكلم ولا أتحرك حتى تنكشف وأرى النور.
ساعتها الناس تصدر لك ومن فين كلمة الحق.
هذا معذور. هذا وجد ما يعذره أو يعذر بنفسه أمام الله جل وعلا.
نعم.
وآخر يقول: لا، الإمام أحمد بن حنبل تكلم بالفتنة
صحيح
ليبين للناس الحق، وهذا لابد، هذا موقع على رب العالمين، وأنت لو لم تتكلم سيضل الناس وأنت مسؤول أمر الله جعله. فيتكلم بالحق الذي يراه، ونعم صنيعه.
نعم.
نعم صنيعه. وثالث يزل، يمشي مع الموجة زي ما يقولون، فيقول كلمة يعني يتعلق الناس برقبته يوم القيامة ساعتها يقال زلة العالم هي زلة العالم. زلة العالم هي زلة العالم. فإما كما قال النبي
صلى الله عليه وسلم
كل خيرا أو اسمت، إما أن تقول كلمة الحق وتتحمل ما يلحقك من ورائها وهذا ولا شك أفضل، وإما أفن تسكت وتدعو الناس من شرك فسكوتك هذا صدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صمت نجا. لكن أنا لو أريد أن أبعد كثيرا عن حسن الخلق فنقول إذا كان العالم يتعبد الله جل وعلا بشيء يراه عذر له أمر الله، فأنت ليس التعبد أن تذمه أو أن تشتمه، إنما أن تعبد أن ترى ما تدين الله به. إننا في زمان وقد قرب والله يا أستاذ عمر وشيخاني، وأنا أحدث نفسي بهذا، الفتنة إذا عظمت ربما لا تجد أحدا ولو أقرب الناس إليك يدلك أو ينصحك. لو الفتنة زادت مش تلاقي حد يقولك كلمة، كل ما الفتنة تزيد مش تلاقي حد ولا حتى عالم. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أعظم فتنة ستكون على ظهر الأرض منذ خلق الله السماوات والأرض وإلى أن يرث الله الأرض من عليه، أعظم فتنة ليه إيه؟ المسيح الدجال. قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الصحابة يقول إن يخرج وأنا فيكم، لو المسيح الدجال خرج الوقت فأنا حجيجه، أنا الوحيد اللي أقدر إيه أعرفكم إن دي فتنة والصفات كذا وتبعدوا عنها، وإن يخرج من بعدي فكل مريء منكم حجيج نفسه. يعني ممكن لما فتنة تعظم ما تلاقيش حد يقولك كلمة، ليس معنى ذلك انك تشتم وانك تسب، فكما يقال كل اناء بما فيه ينضح. انا ما عنديش الا سوء، عفوا هقولك بس القصه دي، انا ما عنديش جوايا، انا ما عنديش الا وجه واحد اللي له وجه مين، اللي وجه مين هو المنافق. لا ده في ناس بقى عاوزه يبقى لها وجوه، انا مع الظريف ظريف ومع البايخ بايخ ومع الرخم رخم ومع الطيب طيب ومع الحلو حلو، لا ده هو وجه واحد. انا ماليش، ما اعرفش اطلع الى الادب، ما عنديش الا كده. والكلمه اللي كان الدكتور قبل ما دكتور محمد قبل ما يسيبها قال لك اصل يعني لو انا ما قلتش السوء ما جبتش للحق حق ضايع، لو ما جبت الصايع مش دي كلمه قالها الدكتور، لو انا جبتش واحد بقى يرد كده انا حقي هيضيع، والناس يقول لك لا انا لو ما شدتش هيلكموني وهيدلدلوا ليهم الكلام ده. لا 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 والله امر مجرب، لو احسنت الخلق لن تجد الا حسن الخلق. انا كنت راكب مره في حصل لي موقف كده وانا راكب، فواحد بيقول لي ما تفتح يعمى
صلي بالله،
انا هو حتى بدون ما يبص مين، لا واحد مثلا زقه ولا ما تفتح يعمى، انا هقول ايه؟ اقول له انت 60 اعمى؟ ابقى مديون ب 59 اعمى. هو يقول لك انت حمار ولا انت 60 حمار؟ ليه 60 مش عارف؟ ده انت مديون قدام ربنا ب 59 حمار وقتي. يعني الله المستعان. فبقول لو انا طب انت ما تعرفش ترد؟ تعرف ترد؟ لا انت جواك ما فيش الا الخير. فانا رديت قلت له ايه؟ وبقول لي فتح يا عم، قلت له سامحني يا اخي والله انا نظر على قدي، اصل مش لابس النضاره. عمل كده بالظبط، قال لي انت ركبتني الغلط ده دلوقتي. وراح بايس راسي والله وهم ان يقبل يدي. قال لي انت يا شيخ اللي ركبتني غلط، انا اللي اسف وانت اللي صح.
شوف التعاون بقى لما يكون في حسن خلق. نعم.
ما ربما اكون انا خبطته بدون ما اقصد.
اما الخير اقول الشيخ رد عليه رد سيء كما هو قال له يعني. شوف الدنيا ساعتها بقى عامله ازاي.
الذين يقولون لو انا ما ردتش هيركبني انا لا اصدقهم. انما اصدق الله جل وعلا الذي قال ادفع بالتي هي احسن. انا عندي الحسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كان ولي الحميم، هيصبح العدو بالنسبه لك بقى اولي ولي من اوليائك.
نعم صحيح. فضيلة الشيخ هاني، نصيحه نوجهها لهذه الفئه من الشباب الذين يعني اطلقوا السنتهم في المشايخ، اطلقوا السنتهم في الرموز الموجوده على الساحه الان.
اولا يعني اذكرهم واذكر نفسي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يتكلم بالكلمه يتفوى بكلمه لا يعطي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. موضوع الكلمة ده موضوع خطير جدا. فيعني انت ليه تعرض نفسك لهذا السوء البالغ وهذا العذاب المحقق ان انت تقع في مثل هذه الاشكال. امر التاني انصح نفسي بحاجتين. شوف مدار الامر كله في مسألة الخلق ومسألة حسن المعاملة على حاجتين: احسان الظن بالناس والتماس الاعذار لهم. شوف كده، لما انا طول الوقت في موقف معين فاخويا عبد الرحمن زعلان مني من حاجه، وبعدين بينه وبين نفسه يقول معلش اصل هو كان كذا، يعني أنا ساعات يجي لي الأخ يقول لي مثلا شفت الفتوى الفلانية، أقول له إيه؟ أقول له لا يسأل الشيخ وهو غضبان. بس فيجي يقول لي لكن يعني، أقول له خلاص لعله غاضب، لعله تعبان، أنت مش مقدر، يمكن عنده ظروف خليته وقع في هذه الإشكالية، مش مشكلة، خلاص معلش غضبان شوية في التوقيت ده، كان عنده صراع نفسي معين بسبب هو مش بني آدم عادي يعني، فعديها ما فيش مشكلة كده. فابتدي أول حاجة إن أنا أحسن به الظن، ثانيا ألتمس له عذر. يا أخي السلف قالوا إن قوما لا يجدون لإنسان من عذر إلا 70 عذر من عذر فإنهم قوم بهت. إيه ده مش لاقي لي 70 عذر يا أخي؟ أي حاجة اعتبرني إن أنا النهاردة مرة الشيخ محمد سمعين المقدم، فزمان كنت بقرأ كتاب عن الاتجاهات العقلية في التفسير وكذا، فكان في شخص ما من رموز ما يسمى بالدعوة الإصلاحية، فكاتبين بقى في الكتاب انه كان ماسوني وكان بتاع، فانا كنت واخد الكلمتين قوي يعني وفرحان بيهم يعني، فبكلم الشيخ وبقول له اه ده فلان ده طبعا ماسوني. قال يا ابني الماسونية ما كانتش لسه ليها وضع في هذا التوقيت. قلت له يا شيخ بس ده جايبين وثائق. قال لي يا ابني لأن يحمل الأمر على التغفيل خير من أن يحمل على التخوين. بص كده الكلام هو ده، إن أنا هو أنا في الآخر خالص طلعني يا سيدي إن أنا غافل، إن أنا غفلت، إن أنا مضحوك عليا، إن أنا كذا، بس التمس لي عذر أو أحسن بيه الظن. في الحالتين كده يبقى ريحت قلبك، إنما أنت قاعد تلقى الله عز وجل بإنه بفلان أو علان أو علان. وتعالى شوف ايه اللي بيترتب على الكلام ده، احنا قاعدين بنخبط في بعض ونخبط في رموزنا، بالراحة بقى كده شوف ايه اللي هيحصل من بعد. يعني لما النهاردة الرموز دي كلها تتلاشى، مين بقى اللي هيقيم لك دينك؟ ولما النهاردة فكر مع نفس الناس في الفتن اللي احنا فيها دي، تفكر بفقه المآلات، خلاص كل اللي نفسك فيها يتحقق، ماشي، كل اللي نفسك فيها يتحقق، ويحصل 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 ويحصل. وبعدين انت فاهم اللي بيحصل ده عشان يتلم يتلم ازاي؟ ده احنا هنقعد قرون بالشكل ده لو اننا من نفسينا ما فهمناش الخطب منين. لما نبقى احنا بيننا وبين بعضنا يبقى هذا الحال ان جعل بأسنا بيننا شديد، نسأل الله العفو والعافية.
الله المستعان، نسأل الله سبحانه وتعالى يحسن اخلاقنا. في نهاية هذا اللقاء استاذ رحمن لو تختم لنا اللقاء بدعاء.
الله المستعان. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن خلقنا وخلقنا، اللهم أحسن خلقنا وخلقنا، اللهم أحسن خلقنا وخلقنا. اللهم رد إلينا ألفتنا يا رب العالمين. اللهم انزع الغل والشحناء والبغضاء من قلوبنا. اللهم اجمع شمل الدعاة يا رب العالمين على كلمة ترضيك. اللهم اجمع شمل الدعاة على كلمة ترضيك. اللهم اجمع شمل المصريين على أتقى قلب رجل فيهم يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وبلدنا ومصرنا والمسلمين في كل مكان بخير فوفقه لكل خير ويعينه على كل خير ويسر له كل خير. ومن أرادنا وبلدنا والإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ارزقنا من يقودنا إلى مرضاتك والجنة. اللهم اختر لنا أتقانا ليحكمنا. اللهم اختر لنا أفضلنا ليحكمنا. اللهم اختر لنا أقربنا منك ليحكمنا. اللهم اختر لنا من يحكم فينا شرعك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجمعنا على أتقى قلب رجل فيك يرضيك يا رب العالمين. إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع شملنا وانزع الغل والشحناء وشياطين الإنس والجن من بيننا يا رب العالمين. إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والسلام. جزاكم الله خيرا، جواركم لا يمل بل كله نفع الاستفادة، جزاكم الله عنا خيرا. مشاهدينا الكرام، من هنا إلى ألقاكم في حلقتنا يوم الخميس القادم بإذن الله عز وجل. لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.